بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس السابع من مجالس شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد انتهينا من القاعدة الثانية، واليوم نشرع إن شاء الله في بيان القاعدة الثالثة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة. إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال له:
نعم. يقول هنا هذه القاعدة في بيان هذا الكلام: إذا قيل هل ظاهر النصوص مراد نصوص الصفات أو ظاهرها ليس بمراد، هذا السؤال. فهنا يستفسر، يقال له: ما المراد بالظاهر؟ يستفسر الشيخ رحمه الله. المراد بظاهر الكلام في اللغة هو المتبادر إلى الذهن، المتبادر إلى الذهن من هذا الكلام الذي يتبادر إلى ذهنك ويسبق إلى فهمك والفهوم السليمة المستقيمة، هذا هو ظاهر الكلام، أو هو المعنى الراجح من الكلام. إذا كلمتك بكلمة قد يكون لها معنيان، أحدهما واضح ظاهر، والثاني يحتاج إلى توضيح، بمعنى أن إذا قلت هذه الكلمة تفهم مرادي، لكن لو أردت المعنى الآخر لو وجد فإني أوضحه من خلال سياق الكلام. فهنا الراجح من الكلام هو ظاهر الكلام، وهذا الظاهر أو الراجح يراعى به ماذا؟ تراعى فيه أمور: دلالة اللفظ، اللفظ يدل على ماذا؟ نعرف به ظاهر هذا اللفظ. ثانيا دلالة السياق، من سياق الكلام تعرف ماذا يريد المتكلم. فلو كان سياق الكلام ثناء ومدح لله جل وعلا ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا صفة القوة، تفهم ما معنى القوة في سياق المدح، إن الله خلق السماوات والأرض بقوته وقدرته، تفهم هذا المعنى. لو ذكر الله جل وعلا إحاطته بكل شيء، أنه عليم بكل شيء، عرف ما معنى ذكر صفة العلم هنا، لأن الله عز وجل أثنى على نفسه في سياق الكلام في مسألة العلم. الأمر الثالث حال المتكلم، بحال المتكلم تعرف ما هو مراده. ولذلك تجد الإنسان الذي يخالط رجلا أو يخالط عالما مدة طويلة، أحيانا في بعض الكلام الذي قد يشكل على الناس هو واضح عنده. لماذا؟ بحكم معرفته بكلام هذا الرجل وبإشارته، حتى لو أشار إشارة أحيانا يفهم مراده. لماذا؟ لأنه قد خالطه وعرف حاله. الأمر الرابع سائر القرائن المحتفة بهذا الكلام، تعرف بها مراد هذا المتكلم. فهنا يقول الشيخ رحمه الله: هؤلاء يقولون ظاهر الكلام، ظاهر نصوص الصفات، هل هو مراد أو ليس بمراد؟ لابد أن نعرف ما مرادكم من ظاهر النصوص، هل مرادكم التشبيه ولا مرادكم إثبات الصفات؟ بهذا نعرف، لأنهم يقولون إن ظاهر النصوص غير مراد. لماذا؟ لأن ظاهر النصوص التشبيه، إذن ظاهر غير مراد كما يزعم المتكلمة والمعطلة. فهنا أجاب عن قولهم، فماذا قال؟
فإنه يقال له: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك.
الإجمال واشتراك ضده ماذا؟ التوضيح والبيان. فلفظة الظاهر هذه قد تكون مجملة، ما هي واضحة، ما المراد بقولك بالظاهر؟ لابد أن توضحها. ودائما الاشتراك يكون بين معنيين، أحدهما يصح والآخر لا يصح، والواجب على الإنسان أن يوضح مراده، ماذا تريد من هذه الكلمة. فماذا قال؟
فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد.
نعم، هذا هو مذهب عامة المتكلمين، وهو أن ظاهر النصوص، نصوص الصفات، ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين. يرون أن ظاهر النصوص هذا فيه تشبيه، ولذلك يعني يقول الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين أن الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر. تخيل الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة هذه عدة من أصول الكفر، ونص على ذلك السنوسي كذلك. لا شك أن هذا القول من أضل الأقوال وأشدها بعدا عن الإسلام، أن يظن أن كلام الله عز وجل ظاهر الكفر، وإذا كان هذا لا يظن بأحد الناس فما ظنك برب العالمين، وما ظنك بالذي أعطاه الله عز وجل البيان والفصاحة وطلاقة اللسان والعلم يكون ظاهر كلامه كفر؟ لو قيل لك أن هذا الكتاب كتاب حسن وجيد ونافع وفيه هدى ونور وبيان ورحمة، وهو الذي يهدي الخلق، والخلق محتاجون إلى الرجوع إليه وإلى التحكم إليه، ولا سبيل لهم إلا بالتمسك به، لكن احذر ظاهره الكفر، أي هدى ونجاح وفلاح لهذا الكتاب؟ هل يكون كتاب ضلال أو كتاب ألغاز؟ صح ولا لا؟ لا يمكن أن يكون كتاب هدى ونور وبيان وبعدين يكون ظاهر الكلام كفر أو يؤدي إلى الكفر. هذا ما يقوله من عقل عن الله أو عرف الإسلام، ما يقوله إلا أبعد الناس عن الدين عافانا الله وإياكم. فيقال لهؤلاء إن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص التنبيه بصفات المخلوقين فلا ريب أن هذا غير مراد قطعا، ظاهر النصوص ليس مراد. إذا فهمت أن ظاهر النصوص هو التشبيه والتمثيل طبعا ظاهر النصوص ليس مراد. لا يريد الله عز وجل لما يصف نفسه بأنه عليم أن علمه كعلم الخلق، أنه قوي أن قوته كقوة الخلق، أنه قادر أن قوته أن قدرته كقدرة الخلق، أن الله سبحانه وتعالى متكلم أن كلامه مثل كلام الخلق، هذا ليس هو ظاهر النصوص. نعم.
ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا.
السلف رحمهم الله ما كانوا يرون أن ظواهر النصوص يدل على التشبيه أبدا، لا يمكن أن يظنوا هذا الظن ولا أن يقولوا هذا القول. ونصوصهم كثيرة جدا في ماذا؟ في الأخذ بظواهر النصوص، أمروها كما جاءت بلا كيف، على ظاهرها أمروها كما جاءت يعني على ظاهرها، هذا أمر معروف عندهم ودارج عندهم. قال ولا يمكن أن يرتضون هذا القول بماذا؟ أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفر، لا يمكن هذا أن يكون. نعم.
والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وإضلال.
هذا لا يمكن أن ترضاه على رجل عندك قدوة، شيخك، لو كان عندك شيخ تحبه وتجله وترى أنه أعطي من العلم ما أعطي، أو كان خطيبا جيدا تنصح الناس بالذهاب إليه واستماع خطبته أن خطبته نافعة وأن كلامه حسن، لكن انتبهوا ترى ظاهر كلامه الكفر، أي خطيب أنت تريد أن تضل الناس به؟ كيف أصلا الخطيب ما يمدح إلا لبيانه، صح ولا لا؟ بيانه وبلاغته، والبيان والبلاغة إيضاح الكلام وتبيينه، سمي البيان بيان لأنه يبين الكلام. وكذلك البلاغة، بلاغته في فصاحته في أنه يوضح الكلام ويبينه للمستمع فيجد متعة في سماعه، لأنه يجد الضلال والكفر في هذا. هذا لا يمكن أن يكون في الكتاب والسنة، بل لا يمكن حتى أن يكون في كلام العلماء والأدباء والخطبة، هذا لا يمكن أن يكون.
والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين،
يعني الذين يجعلون ظاهر النصوص هذا المعنى الفاسد غلطوا من وجهين، هما
تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك.
هذا الوجه الأول، ما هو؟ أنهم تارة يجعلون المعنى الفاسد، المعنى الفاسد ما هو؟ التشبيه أو النقص في الله جل وعلا، مثل يقولون الاستواء لا نأخذه على ظاهره، الرحمن على العرش استوى، نقول لا ما نثبت الاستواء. لماذا؟ لأن ظاهر الاستواء حاجة أن الله محتاج إلى العرش، إذن الله عز وجل والعرش جسم، والله يكون جسم ويكون محدود، وهذا لا يمكن أن يكون. هذا معنى فاسد باطل، أنتم بعقولكم فساد ظننتم أن ظاهر النص يدل على هذا. قال حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل، لما هم يقولون أن ظاهر النص هو التمثيل والتشبيه، ماذا يقولون بعد ذلك؟ إذا نحتاج إلى التأويل نصرفه، لأن ظاهره ضلال وكفر، نحن لا نرضى أن يكون ظاهر كلام الله عز وجل الكفر. قال حتى يجعله محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر. ماذا نصنع؟ الظاهر هذا نصرفه ونؤول تأويل بعيد، حتى لو بحثنا في غرائب اللغة وشواذها ووحشيها لحرج. المهم هذا ظاهر نصرفه اللي جاء في أذهانهم بهذا المعنى الفاسد، ولا يكون كذلك. المعنى الفاسد هذا لا تدل عليه نصوص الكتاب والسنة أبدا. الثاني،
وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل.
الحالة الثانية أنهم يردون المعنى الحق، مثل الاستواء كما قلنا قبل قليل، الذي هو ظاهر اللفظ. استواء معناها العلو والارتفاع، معروف في لغة العرب، لاعتقادهم أنه باطل، لأنهم يقولون الاستواء إذن يلزم منه كذا وكذا، إذن هذا معنى باطل ونحن نرده ولا نؤمن به. نعم.
والأول كما قالوا في قوله عبدي جعت،
الأول هو يقول تارة يجعلون معنى فاسد ظاهر اللفظ، هذا الوجه الأول. هو سيذكر أمثلة على هذا الوجه. الوجه الثاني ما ذكر الأمثلة، لأن هذا عامة صنيع المبتدعة، جميع من نفى الصفات داخل في الوجه الثاني، أمثلة كثيرة لا تحصى. أما الوجه الأول فيحتاج إلى توضيح. فماذا يقول؟ والأول كما قالوا، يعني من يغلط من هؤلاء فيجعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ، ماذا يصنعون؟ يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ. فإذا كان المعنى الفاسد ظاهر اللفظ ماذا نصنع؟ يقولون نتأول، فيكون محتاج إلى تأويل حسب اعتقادهم وظنهم. والحقيقة أن المعنى الفاسد ليس هو ظاهر اللفظ، وعليه لا يحتاج إلى تأويل. لما يقول الرحمن على عرش استوى ليس هنا معنى فاسد ولا ظاهر تشبيه، مثل قول وكان الله بكل شيء عليما، هل هذا معنى ظاهر فاسد؟ لا، هذا أي إنسان يعرف معناه ولا يحتاج إلى أن يتأوله. كذلك الرحمن على عرش استوى بكل شيء قدير مثلها، هل هذا معنى فاسد ظاهرة؟ ها يا أخوان، لا. هل يحتاج إلى تأويل؟ لا يحتاج إلى تأويل. إذن المعنى الفاسد أين هو في عقول هؤلاء القوم؟
والأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.
نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أمثلة على قول هؤلاء أن هذه معاني ظاهرها الفساد فتحتاج إلى تأويل، وسيجيب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الأحاديث الثلاثة. ومن أول من طرح هذه الأحاديث دليل على التشبيه الغزالي، ثم أتى الرازي ونسبوا هذا إلى الإمام أحمد أنه توجد ثلاثة أحاديث تحتاج إلى تأويل. ذكروا الحديث الثاني والثالث، الأول ما ذكروا عن الإمام أحمد، إنما ذكروا الثاني والثالث. هو ذكر ثلاثة أحاديث، الثاني والثالث ذكر حديثا ثالثا أظنه أن نفس الرحمن من قبل اليمن أو من قبل الشام، وهذا قول مكذوب على الإمام أحمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. والغزالي أصلا هو ليس من أهل الحديث، ويروي ويذكر أحاديث موضوعة مكذوبة، فما ظنك بالأقوال المنسوبة للعلماء؟ كيف يحررها إذا كان رجل كتابه مليء بالأحاديث الموضوعة التي لا تحل روايتها إلا لبيان وضعها فقط بإجماع العلماء؟ هو يرويها على أنها حديث صحيح، فلا يميز الموضوع عن الحديث المروي في البخاري، ما يميزها، كيف يميز أقوال الأئمة؟ هذه الأحاديث الثلاثة سيجيب عنها المصنف رحمه الله تعالى. فماذا قال؟
فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق.
هم الآن في الحديث الأول، في الحديث الأخير قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا هذا حديث ظاهرة التشبيه، أصابع الرحمن، إذن هنا الأصابع ستلمس القلب، ومعلوم أن قلوبنا أصابع الرحمن ليست داخلة في أجوافنا ولا تلمسها، وبين أصابع الرحمن يقتضي المماسة والملامسة، هذا لا يمكن أن يكون، لأن نشعر أن أصابع الرحمن ليست في قلوبنا. انظر إلى هذا المعنى الفاسد الذي دخل في قلوبهم، معنى فاسد فهموا منه الحديث ثم قالوا نتأوله. فقال شيخ الإسلام
فيقال لهم
هذا الجواب:
لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على الحق، أما الواحد
يعني الآن هذا الإشكال سيجيب عنه في الحديث الثاني والثالث والأول، سيجيب عنها كلها، وأن هذا فهمكم باطل. لو أنكم أعطيتم النصوص حقها، هل تظن في الله جل وعلا إذا كنت تحسن الظن بربك أن الله يتكلم بكلام ظاهره التشبيه والكفر؟ هل تظن في الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو رحمة للعالمين وهدى للناس يجمعين، والذي بعثه الله عز وجل بأكمل البيان وأفصحه وأحسنه، يتكلم بكلام فيه كفر وضلال؟ وأنت لا تتكلم عن حديث واحد مشكل أو حتى خمسة أحاديث، أنت تتكلم عن عشرات الأحاديث كلها في إثبات الصفات. هل يعقل أن الرسول يتكلم في أحاديث كثيرة جدا ظاهرها الكفر؟ هذا لا يمكن أن يكون، لأنك لو أعطيت النصوص حقها لعلمت أنه لا إشكال في النصوص ولا في تشبيه بالنصوص، التشبيه وقع في عقلك أنت. إذا ماذا أصنع؟ لابد أنك تؤمن به وأنه ليس فيه تشبيه، ثم إذا ما عرفت جوابه تسأل أهل العلم وهم يجيبون عن هذا الإشكال.
أما الواحد فقوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه.
طبعا هذا على فرض التسليم بصحة الحديث، لأن إذا جاتك شبهة ماذا تصنع؟ أنت بين أمرين: إما على فرض التسليم بهذه الشبهة ثم تجيب عنها، أو على المنع من التسليم. يعني تقول: أنا طيب الحديث هذا أنا أجيب عنه، الحديث الجواب عنه معناه كذا وكذا وكذا، هذا على فرض التسليم. الطريقة الثانية منع التسليم، تقول: أنا أمنع أصلا من الاستدلال بهذا الحديث، لأن هذا الحديث أصلا لا يروى في شيء من كتب السنة ولا يصح، فلا تحتج به علي. واضح؟ والعلماء ماذا يصنعون؟ يقولون على فرض التسليم وعلى منع من التسليم، يعني أجيبك عن هذا وأجيبك عن هذا، ليدل على قوة جوابك وحسن جوابك. فهو على فرض التسليم، نحن نقول أولا على منع من التسليم. الشيخ ما ذكر المنع، لأنه ذكر ذلك أن هذا الحديث معروف عن ابن عباس، فيقولك أن هذا يعني قد يمنع من الاستدلال به لأنه موقوف على ابن عباس، مع أنه لم يثبت حتى عن ابن عباس. فنحن نقول على المنع من التسليم، نقول هذا الحديث لا يصح مرفوعا أبدا بأي وجه من الوجوه، كما نبع على ذلك المصنف في بعض كتبه فقال ليس من الحديث الصحيح، فلا نحتاج أن ندخل في هذا الباب. يعني رفض التسليم مرة واحدة، وإن ثبت عن وإن جاء عن ابن عباس فإنه لا يصح حتى عن ابن عباس موقوفا، يعني لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. طيب لو فرضنا جدلا أننا نسلم بهذا الحديث، ما هو الجواب؟ قال:
صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبل.
هنا قال لك هذا الحديث أصلا صريح في أن الحجر ليس هو يمين الله. لماذا؟ قالك لأن الله عز وجل قال يمين الله في الأرض، والله سبحانه وتعالى أين؟ فوق السماوات، فلا يمكن أن يعني يكون يمينه في الأرض وهو في السماوات جل وعلا، يعني على المنع من هذا القول. نعم.
وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل؟
هنا قال يمين الله في الأرض، قيده بالأرض، وحكم المقيد يخالف حكم المطلق، فإن الله في السماء، فهذا كما يقول الأمير فلان يميني في الشام أو يميني في العراق أو يميني في جزيرة العرب، هل معناته أنه يده على وجه الحقيقة في هذه الأرض؟ لا، إنما هو عون له في هذا، ولله المثل الأعلى. فاللغة لا تدل على ما تقولون كونه يقول هذا القول. نعم.
مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس.
نعم، فكما قلنا أنه لا يسلم له، وفي قوله فكأنما صافح الله ما قال أنه صافح الله، يعني هذا للتشبيه، وليس المراد به أنه صافح الله إذا قبل أو صافح الحجر الأسود. نعم.
وأما الحديث الآخر،
الآن هذا الجواب عن الحديث الثاني، ما هو الأول الذي ذكره المصنف؟
فهو في الصحيح مفسر يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف يطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت.
الآن هذا الحديث مروي في صحيح مسلم، وهذا الحديث فيه إشكال في ظاهره، ما هو؟ يحتاج إلى بيان. قال عبدي جعت فلم تطعمني، ماذا قال العبد؟ ربي كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يعني هنا هذا صريح في التفسير والبيان، الله سبحانه وتعالى وضح ما المراد جعت مرضت، إنما المراد العبد. يعني لو أنك أتيت العبد أطعمته لوجدت ذلك عند الله ثوابا وأجرا، ولو عدت العبد لوجدت ذلك عند الله جل وعلا. فهنا هذا الحديث مفسر أصلا، فلا تأخذ أوله ثم تترك باقيه الذي فسره الله جل وعلا وبينه. نعم.
عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى نفسه لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل.
الحديث لا يحتاج إلى تأويل، لماذا؟ لأنه مفسر، بينه الله عز وجل أنه لو زرت العبد لوجدت ذلك عند الله جل وعلا، فليس في الحديث أي تشبيه ولا تمثيل.
وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن،
هذا الحديث الثالث الذي أوردوه على سبيل التأويل، وأن ظاهره قد يدل على الكفر فتأولوه، فماذا قال؟
فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصبع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه.
المتأول لهذا الحديث قد أحسن، لماذا؟ لأن ظاهره لا يدل على المماسة أصلا، لكنه غلط حينما زعم أن المعنى الفاسد هو ظاهر الحديث. تأويل هذا الحديث حسن، لكن كونك تزعم أن ظاهر الحديث هذا هو المعنى الذي أنت تأولته، هذا باطل. لماذا؟ للأسباب التي سيذكرها المصنف، لأن كونه بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يدل على المماسة أبدا، للأدلة التي سيذكرها المصنف. فليس في الحديث أن أصابع الرحمن في جوفنا أو مماسة لنا، ليس في الحديث شيء من ذلك أبدا، إنما هذا افتراض افترضه المعطل، ثم ماذا صنع؟ افترضه في النص ثم تأول النص.
ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه.
لما تقول مثلا هذا الكتاب بين يدي الآن، هل أنا لمست الكتاب؟ لا، ما يفترض. أو فلان بين يدي، أتكلم بالآيات فقل فلان بين يدي، يعني أمام، لا يلزم منه أن يكون بين يدي أني قبضت عليه وأمسكته بيدي، هذا لا يفهم منه أصلا، لا يفهم منه.
وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة.
إذن الغلط ما هو هنا في قولهم في هذا الحديث؟ ما إنشأ الغلط أنهم فهموا أن البينية تقتضي المماسة والملاصقة، فهموا من هذا الفهم، وهذا فهم خطأ، لأن البينية لا تقتضي المماسة ولا الملامسة، ولا يدل على ذلك لا الكتاب ولا السنة. نعم، كقولك مثلا كما قلت لكم قبل قليل الكتاب بين يدي، زيد بين عمرو وخالد، هل معناته أن بينهما أنهما أمسكاه؟ لا، لا يلزم منهم، إنما هو في الوسط بينهما، قد يكون هذا بعيد عن هذا بعدا عظيما. مثلا تقول مثلا، أقول لك مثلا منطقتنا هذه بين محافظة كذا ومحافظة كذا، هل تفهم أنها ملاصقة لها؟ لا، ما تفهم هذا. والدليل الآية والسحاب مسخر بين السماء والأرض، السحاب هذا لاصق في السماوات؟ لا، لاصق في الأرض؟ لا، هو بينهما، لكنه لا يدل على الملاصقة، واستدل هنا بنص من القرآن على ذلك، كما تقول الطائرة بين السماء والأرض، هل هي ملاصقة للسماء والأرض؟ لا. نعم.
ومما يشبه هذا أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله.
الآن هو انتهى من الجواب عن هذه الأدلة التي قالوها، والآن ذكر طريقة ثانية وأخرى للمعطلة. ماذا يصنعون؟ يأتون للتسوية بين أدلة مختلفة ودلالات مختلفة ومعاني مختلفة، فيقولون هذا مثل هذا، كما تأولت هذا اللفظ تأول هذا اللفظ، وهذا لا يدل على هذا. وسيضرب مثال على ذلك، كالذي مثلا يقول الرحمن على العرش استوى، كقوله جل وعلا استوى الماء والخشبة. لا، هذا غير، هذا غير، هذا معد بحرف على، وهذا ليس بمعد بحرف على، هذا معناه التساوي، هذا معناه العلو، لأن استوى إذا عدي بحرف على دل على ماذا؟ على العلو والارتفاع. كيف تجعل هذا مثل هذا؟ يقول لا، هذه استوى هذه استوى. تقول لا، اللغة تدل على الفرق بينهما. لما يقول النظر انظرونا نقتبس من نوركم، تأتي عند الأشعري فتقول له هل الله عز وجل يرى يوم القيامة؟ يقولك نعم. طيب الآية هذه انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا، فهنا فسرت الرؤية بالانتظار. يقولك الأشعري لا، انظر إلى تختلف عن انتظر أو انظرونا، فإن هذه معنى هذه معنى، والدليل أن فعل نظر إذا عدي إلى دل على ماذا؟ إلى الرؤية الحقيقية. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، ماذا تفهم منه؟ النظر بعينك، واضح؟ كما أنك لا يمكن أن تجمع بين هذه، تريد أن تجعلها من باب واحد، كذلك آيات الصفات، بقية آيات الصفات لا تجعلها من باب واحد. فماذا صنع؟ ضرب مثالا على ذلك،
كما إذا قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا.
الآن ماذا قالوا؟ قالوا في قوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا هذا معناها أن خلقه الله بقوته وبقدرته، والدليل قالوا الآية الأخرى أولم يروا أنا جعلنا لهم مما أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أيدينا هنا المراد بها يعني خلقنا بقوتنا، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، فقالوا هذا مثل هذا، هذا يفسر على مثله، لأن الله عز وجل خلق الأنعام بقدرته ولم يخلقها بيده، كما أنه خلق آدم بيده. فأجيب عن هذا القول بماذا؟ أجيب عنه بعض الفروق التي ذكرها الشيخ رحمه الله بين هاتين الآيتين. فماذا قال؟ هذا ليس مثل هذا. الوجه الأول
لأن هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي.
لما أضاف الله عز وجل الفعل إلى يديه دل على أن المراد أن له يدين، وأنه خلق آدم بيديه، وهذا الذي فهمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما حصل في قصة محاجة آدم وموسى. ماذا قال موسى؟ خلقك الله بيده، يعني هذا شيء تميز به آدم عليه الصلاة والسلام. وآدم ماذا قال لموسى؟ خط لك التوراة بيمينه، هذا شيء مما تميز به موسى عليه الصلاة والسلام، أن الله كلمه وأن الله خط له التوراة بيمينه، فدل على أنه لما أضيفت إلى الرب جل وعلا دلت على أنها صفة من صفاته. أما الأولى أن أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار هذا مثل قول عز وجل بما كسبت أيديكم، يعني هو من فعل أيديكم ومن فعل غيرها أيضا، مما كسبت أقدامكم وألسنتكم وبقية جوارحكم. وفي قوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال العلماء معروف أن ما لغير العقل، وأن من للعقل، لماذا استخدم الله عز وجل أو تكلم الله بما هنا مع قصة آدم عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هنا خروج عن الأصل، خروج عن الأصل، وإنما خروج عن الأصل لماذا؟ أن المقصود هنا المعاني والصفات التي اتصف بها هذا الشخص وهو آدم. ما هو المعنى الذي اتصف به آدم؟ أن الله خلقه بيده، باختلاف بقية الخلق، بقية الخلق خلقه بماذا؟ بقدرته، قال لو كن فيكون. فهذا المراد، كما في قول عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم، ما قال من طاب لكم. لماذا؟ لأن المراد ليس ذوات النساء وإنما صفات النساء، تنكح المرأة لأربع لصفاتها، فلذلك قال ما طاب لكم من النساء. نعم.
وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه،
هذا الجواب الثاني، ما هو؟
فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيده الخير في المفرد.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا.
نرجع للمسألة الأولى، في قوله لما خلقت بيدي ثم قال بيدي، في قوله لما خلقت بيدي هذا نص كما قلنا، نص لا يحتمل التأويل، لأن الله خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى الكريمتين، كقول كتبت بقلمي، هل هذا نص ولا ليس بنص؟ نص أنك أنت كتبت بقلمك ونسبت الكتابة إلى نفسك، فهذا نص، كقوله لما خلقت بيدي نص في هذه المسألة. ذاك يقولون أن الفعل في هذه الآية عدي بالباء، لما خلقت بيدي وثني باليد وأسند الفعل إلى نفسه، فدل على ماذا؟ على أنه نص ظاهر في أن لله يدين جل وعلا. أما الآية الثانية مما عملت أيدينا، فلم يقل مما عملنا، فالأنعام جعلها مفعولا، وهو سبحانه وتعالى الفاعل، هو الخالق، والأنعام فاعل والأنعام مفعولا به، هي التي وقع عليها الخلق. أما آدم عليه الصلاة والسلام فخلق الله عز وجل بيده. هنا الجواب الثاني كما ذكر، هنا الله سبحانه وتعالى بماذا وصف اليد؟ لما خلقت بيدي، قال بل يداه مبسوطتان. ولا يمكن أن نفسر الآية بالقدرة أو القوة على سبيل التثنية، لا يمكن، نقول بنعمته بقدرته لا يمكن. لكن الآية لما جاءت في ذكر اليدين وذكر صيغة الجمع، هذا يمكن الجمع به، يمكن أن يقع فيه تفسير اليد. لماذا؟ لأن الجمع لا ينافي التثنية ولا ينافي الإفراد. لماذا؟ لأن الجمع قد يأتي على سبيل التعظيم، على سبيل التعظيم، وذكر على ذلك دليل تجري بأعيننا بيده الملك ونحو ذلك. ثم قال
فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا.
إنني أنا الله، هذا مظهر، يجيك مثلا مضمر قولنا دمرنا، هذا مضمر.
وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
إذا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه بصيغة المفرد قولنا إنا نحو ذلك، أو بصيغة الجمع، وصيغة الجمع فائدتها التعظيم. المفرد إذا تكلم بصيغة الجمع فإن هذا يفيد التعظيم، قولنا تقول قولنا واختيارنا ورأينا، أنت شخص واحد، إنما المراد تعظيم هذا الشخص. نعم.
ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط.
لماذا؟ لأنه واحد سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقول عن نفسه قولي ونحو ذلك، لا يمكن. لماذا؟
لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه.
صيغة الجمع مفهومها التعظيم الذات، لكن النصارى لما بعضهم أراد أن يعترض على القرآن فقال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر، فإن هذه تستخدم، نحن نزلنا الذكر تستخدم للجمع، فدل على أنكم تقررون الجمع، أن الله ثالث ثلاثة. قيل لهم أنكم جهال بلغة العرب، أن هذا اللفظ نحن قولنا ونحو ذلك يقوله الواحد المعظم لنفسه، هذا لا مانع منه في لغة العرب. أما صيغة التثنية فلا، لأنها تدل على ماذا؟ على العدد المحصور. لما تقول يدي نعرف أن لك يدان، ليس لك يد ثالثة، لكن لما تقول لي ثلاث أيدي انتهى الأمر، عدد محصور. لكن لما تقول الأيدية أو أنا ساعدتك بيداي أو صيغة الجمع عموم، ما ليس التثنية عفوا، يدل على ماذا؟ قد يكون يفهم منه التعظيم، قد يفهم منها أنك لك أكثر من يد. أما التثنية لا يفهم منها إلا العدد المحصور.
وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيده الخير. ولو قال خلقت بيدي،
يعني لا تعارض بين هذه الآيات، بيدي أيدينا بيده، هذا مفرد مثنى وجمع، لا تعارض بينها كما قلنا أن هي له يدين جل وعلا تليق بجلاله، والمفرد لا ينافي التثنية، والجمع هذا مراد به التعظيم. نعم.
ولو قال خلقت بيدي وخلقت بيدي صيغ
مثلا، لو سألتني مثلا كم معك، قل معي دينار، وأنا معي مثلا ديناران، يكون كلامي صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، أنا ما نفيت أن عندي دينارين، لكن قلت عندي دينار. لو سألني أحد ثاني يقول عندي دينارين، كيف أنت سألتك تقول دينار، هو سألت دينارين، يصح هذا يصح هذا. لكن ما أقول لك عندي دينارين وأنا عندي واحد، هذا يدخل في الكذب. نعم.
ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
نعم، هنا في هذا الحديث استدل به المصنف على إثبات صفة اليدين لله، المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، ثم قال وكلتا يديه يمين، إذن لله يدان كما دل على ذلك السنة. ولذلك من السنة المتواترة ما جاء في إثبات صفة اليدين لله، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار الحديث، وجاء في الأحاديث أن الله يقبض ويبسط، وأن الله يأخذ السماوات على إصبع ثم يأخذ الثرى على إصبع الحديث، ويأخذ ثم يهزها، وفي الحديث في يده الأخرى، والأحاديث جاءت بصيغ كثيرة في إثبات صفة الإصبع والكف واليد والبسط والحثو وغير ذلك. وهذه كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وهي موجودة في مختصر الصواعق في آخره، أن السنة جاءت بذكر صفات مختلفة، مما يدل على أن المراد النص على أنها يد، لأن لا يمكن وصف القوة أو القدرة بالحذو والبسط والكف وأصابع، هذا لا يمكن، إذن ليس ثمة معنى إلا إثبات صفة اليد. هذا دلت عليه نصوص الكتاب السنة وإجماع السلف رحمهم الله، وذلك في كتب السلف في العقائد يذكروا صفة اليد ويثبتونها لله جل وعلا، بل حتى أبو الحسن الأشعري على أنه يعني يعدونه شيخهم وإمامهم، ذكر في كتاب الإبانة وفي كتاب مقالات الإسلامين إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. والباقلاني ذكر ذلك في كتاب التمهيد، ذكر ذلك كذلك. نعم.
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس
الآن رجع إلى الكلام على أصل القاعدة ما سبق استطراد، المراد هنا بالقائل اللي يقول أن ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد. نرجع للسؤال الأول، هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ ماذا يقول؟
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا.
هذه الفقرة يرد على من؟ على الأشاعرة. الآن عندكم الصفات السبع التي تثبتونها، لما نأتي نقرأ في القرآن مثلا إن الله على كل شيء قدير بكل شيء عليم، أن الله سميع بصير، أنتم تثبتون هذه الصفات أو لا تثبتونها؟ ماذا يقولون؟ أرفع صوتكم. نثبتها. ظاهر هذه النصوص مراد غير مراد؟ ماذا يقولون؟ مراد. هل ظاهرها التشبيه أو ليس التشبيه؟ ماذا يقولون؟ ليس التشبيه. هذه مثلها، بقية نصوص الصفات ظاهرها مراد لكن ظاهرها لا يدل على التشبيه، لماذا فرقتم بين هذه الصفات التي أثبتتموها وقلتم إنها على ظاهرها وأن ظاهرها لا يقتضي التشبيه، ثم أتيتم إلى بقية نصوص الصفات الاستواء والنزول والمحبة والرضا وغير ذلك، قلتم لا، هذا ظاهرها التشبيه وظاهرها الجسمية وظاهرها كذا وكذا، إذن نتأولها. ما دليلكم على التفريق؟ ليس عندهم دليل سوى العقل والتشبيه فقط، أما الدليل ليس عندهم دليل. ولذلك ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ ولذلك
لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة.
الآن نأتي عند هؤلاء الأشاعرة ونقول لهم أنتم تثبتون أن الله حي، ماذا يقولون؟ نعم. أنتم تثبتون أن الله قادر حقيقة، ماذا يقولون؟ نعم. أنتم تثبتون أن الله جل وعلا عالم حقيقة، ماذا يقولون؟ نعم. نقول لهم لم يكن مرادهم، أنتم ليس مرادكم أن حياته وقدرته وعلمه مثل حياة المخلوق وقدرة المخلوق وعلم المخلوق. لا يمكن لعاقل أن يقول هذا القول إلا غلاة المعطلة كما سبق معنا من الفلاسفة والباطنية والقرامطة. وإلا نحن وإياكم ماذا نقول؟ إن الله حي، ونأخذ بظواهر النصوص، لكن لا يقتضي من ذلك لا أنتم ولا نحن أن الحياة تشبه حياة المخلوقين أبدا. واضح؟ واضح هذا الكلام بيننا وبينهم. فماذا قال؟ الآن يريد أن يلزم الأشاعرة في قولهم أن الظاهر هنا غير مراد في بقية الصفات، فماذا قال؟
ولذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير.
هذا تكلمنا عليه. الآن الإلزام لهم ماذا يقول الشيخ؟
فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش، أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه.
الآن لما تأتي لهذه النصوص المحبة والرضا والاستواء، نحن نقول أن ظاهرها مراد. أنت لماذا تفهم من المحبة والاستواء والرضا التشبيه؟ لماذا؟ نقول لله محبة وهو له رضا وهو مستوى على عرشه، لكن ليس كاستواء خلقه ولا محبة خلقه ولا رضا خلقه، كما أن ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات. لماذا تفرق أنت بين بعض الصفات هذا التفريق؟ فإن كان
المستمع يظن أن ظاهر الصفات يماثل صفات المخلوقين، لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا.
إذا كان هذا المستمع يظن أن ظاهر نصوص الصفات يماثل صفات المخلوقين، فيلزمه ماذا؟ ينفي جميع الصفات، كل الصفات انفى. لماذا أن تثبت بعضها وتترك بعضها؟ لأنه ظاهر يقتضي التشبيه، حتى في الحياة والعلم والقدرة يقتضي التشبيه على قولك.
وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي
الحالة الثانية. أنك تقول أن ظاهر النصوص لا يقتضي التمثيل ولا التشبيه، فنقول لك هذا الحمد لله، هذا نثبته أن ما يقتضي التشبيه ولا التمثيل، وليس لك بعد ذلك إذن أن تنفي ظواهر النصوص.
ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا.
فهذا المراد به إلزامه حين يكون يفرق بين الصفات، يثبت السبع صفات ويرى أن الظاهر ليس فيه تشبيه، ثم يأتي إلى بقية الصفات ويرى أن في ظاهرها تشبيها، ثم يعطلها. وهذا لا شك أنه تناقض واتباع للهوى. فإن قال الحجة العقلية تقتضي التشبيه أن هذا ظاهره يقتضي التشبيه، قلنا أيضا المعتزلي والباطني يرى أن ظاهرها التشبيه، فكذلك السبع صفات يتأولها، فهذا دليل على بطلانه.
وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي
بيان هذا يعني مما يبين الإلزام السابق للأشاعرة، أنه يرد على الأشاعرة بهذا الرد من وجهين. أن الأول أن صفاتنا
منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا كالوجه واليدين.
نعم الصفات ما هو حال الصفات، يقول منها ما هو أعيان وأجسام. العين يعني العين القائمة بنفسها، صفاتنا نحن إذا رأيناها وجدنا أن بعض صفاتنا منها ما هو أعيان وأجسام، مثل اليدين. اليدين هذه جسم لنا بالنسبة لنا، والوجه كذلك. النوع الثاني
ومنها ما هو معان وأعراض، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
هذه صفات المعاني لا يمكن أحد أن يشاهدها، يعني تشاهد علم، علمي تشوفه أنت لا، وبصري تشوفه، ترى عيني لكنك ما ترى بصري، والسمع ترى سمعي ما ترى سمعي لكنك، نعم ترى أذني لكن ما ترى سمعي. هذه تسمى بصفات المعاني، وهي عبارة عن إيش؟ عن صفات معاني ضد الأعيان وأعراض ضد الأجسام. سابقا تكلمنا عن الأجسام، أن الجسم والعرض، العرض يقوم بالجسم. نعم.
ثم من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا.
هل يقول أحد من المسلمين أن الله عز وجل لا نثبت له الحياة؟ الخطاب مع مثل أشاعر والمعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام، هل أحد من المسلمين يقول لا نثبت له صفة الحياة لأن ظاهر النص يقتضي التشبيه حياته بحياة؟ لا يمكن لمسلم أن يقول هذا الكلام. فكذلك بقية الصفات نفس الاعتراض يرد عليك، ما يستطيع الفكاك من هذا الاعتراض.
لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا،
يعني مفهوم الحياة الله حي نحن أحياء، هل مفهوم هذا تفهم أن الحياة ترى من حياتنا؟ لا. كذلك بقية الصفات، كذلك إذا أثبت الظاهر لا يقتضي أن الحياة مثل حياة المخلوق.
فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه،
لماذا إذا قيل لك أن الله خلق آدم بيديه على طول فهمت التشبيه وقلت هذا ظاهره محال على الله جل وعلا، لأن ظاهره تشبيه الله بخلقه؟ لماذا؟ لماذا لم تقل هذا بالحياة والعلم والقدرة؟ لماذا؟
لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه.
لماذا لم نفهم نحن من قوله لما خلقت بيدي أن في هذا تشبيه؟ لأننا نعرف أن المفهوم في حق الرب جل وعلا غير مفهوم في حقنا نحن. نحن نعرف لما نقول أن الله سبحانه وتعالى يتكلم أن كلام الله ليس ككلامنا، يسمع سمع ليس كسمعنا، يبصر بصره ليس كبصرنا، يعلم علمه ليس كعلمنا. كذلك إذا قلنا لله يدين وأن الله مستوى على عرشه وأن الله ينزل السماء الدنيا ليست كصفات المخلوقين.
فإن كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذواتها،
هذا الجواب الثاني.
فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين، ونسبة صفات المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه.
الآن المصنف رحمه الله يعيدنا إلى التذكير بالأصل الثاني الذي تقدم ذكره، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. هنا يقول إذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، هل أحد يقول أن ذات الرب جل وعلا غير موجودة؟ الله موجود ولا مو موجود؟ موجود. الله له ذات ولا ما له ذات؟ له ذات. هل إذا أثبت ذاتا لله هل معناه شبهت ذاته بذوات المخلوقين؟ لا يمكن لأحد أن يقول هذا القول. طيب ما دام أن له ذاتا وذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. لماذا إذا أثبت صفة قالوا في هذا تشبيه؟ لماذا تشبيه وأنت تعرف أن الذوات مختلفة؟ فإذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات، معروف هذا. لا يمكن لك أن تقول مثلا والله إذا قلت لك والله أنت مثلا أنت تسمع، يجي واحد يزعل يقول أنت شبهتني بالكلب، ليه؟ قال إني أنا أسمع، بما أن الكلب يسمع إذن أنا أسمع إذن هو شبهني بالكلب. ما يمكن العقل أن يقول ذلك. لماذا؟ ذاتك مثل ذات الكلب؟ لا، إذن صفاتك ليست كصفات الكلب. أنت لك صفات أكرمك أكرمك الله بالسمع، تميز به الأصوات، تميز به الكلام، تفهم غير الكلب اللي يسمع صوت يمكن ما يفرق عنده صوت عن صوت ولا يفهم الكلام ولا يدركه. الله أعطاك صفات أكرمك بها، ما يلزم من إثبات الصفات لك أنك عم تشبه بالحيوان. الكلب ما في كلب معلم وغير معلم، هل معناته أنه الكلب المعلم نشبه العلماء، لما أقول علماء نشبههم بالكلاب، لا لا، العاقل لا يمكن أن يفهم هذا الفهم، لأن هذا فهم شخص متخلف، صح ولا لا؟ شخص مريض هذا ما يفهم هذا الفهم. كذلك هذا لله مثل الأعلى، لماذا أن تفهم أي صفة نثبتها لله على طول يأتي في بالك الإنسان؟ إذا أنت ثبت هذه الصفة، إذا أنت شبهت الله بخلقه، لأنك إنسان مليء بالتشبيه، مريض مرض التشبيه. لو كنت تعتقد أن ذات الرب لا تشبه الذوات، فيجب عليك أن تعتقد أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق، لا تشبهها، كما تقدم معنا في الكلام على القدر المشترك. فهنا عادة للتنبيه على هذا ردا عليه، كما أنتم تثبتون الصفات كذلك نقول لكم أن ظواهر هذه الصفات لا يقتضي التشبيه، كما أن ذات الرب جل وعلا إذا أثبتناها لا تقتضي تشبيه ذاته بذوات الخلق. ثم قال:
وليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي.
هنا الله سبحانه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية لما قال لكم سترون ربكم كما ترون القمر والشمس. هنا زين، هل معناته فهموا أن في هذا تشبيه؟ لا، إنما تشبيه الرؤية بالرؤية، وهذا من جهات: الأول أن رؤية الشمس والقمر من أسفل إلى أعلى، وسترون ربكم فوقكم يوم القيامة. الأمر الثاني أنها واضحة جلية يوم القيامة، كما أنكم ترون الشمس والقمر واضحة جلية لا تخفى عليكم، سترون ربكم جل وعلا واضحا جليا لا يخفى عليكم. الوجه الثالث من الشبه أن الرؤية، رؤية الشمس والقمر، رؤية بصرية، سترون الله جل وعلا يوم القيامة بأبصاركم، بأعينكم يوم القيامة، وذلك جاء في بعض الألفاظ بأبصاركم. الوجه الرابع من الوجه التشبيه هنا أن الرؤية بلا إحاطة. الآن أنت ترى القمر، رأيتم القمر ولا ما رأيتموه؟ أحد منكم أحاط به؟ لا يمكن أن يحيط به، لا يمكن أن يحيط به، فلله المثل الأعلى، لا يمكن أن تحيطوا به، ترونه لكنكم لا تحيطون به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم.
وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة.
هنا القاعدة هذه يبينها أكثر، يقول في القاعدة الرابعة، القاعدة الثالثة هذه خلاصتها: الواجب في النصوص ما هو؟ إجراؤها على ظاهرها. هذا الأمر الأول، مختصر هذه القاعدة. الأمر الثاني أن السلف يقولون أن ظاهر النصوص على ما يليق بذات الرب جل وعلا، ليس فيه تشبيه، وأنهم يأخذون بالظاهر من غير تشبيه. الأمر الثالث في هذه القاعدة ما هو؟ الذين يقولون أو يجعلون ظاهر النصوص هو التمثيل يغلطون من وجهين، يغلطون من وجهين: الأول يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر النص، فيظنون أنه محتاج إلى تأويل، يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر النص ثم يقولون هو محتاج إلى تأويل. الوجه الثاني أنهم يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر النصوص. لماذا؟ لاعتقادهم أنه باطل، اعتقادهم أنه باطل، وهذا هو الأكثر من طرائق أهل الكلام، وهو الذي جاءت يعني ضرب الأمثلة المصنف عليه، وجاءت كتب السنة مليئة بهذا، يعني كتب أمثل السنة لرد على المخالفين في هذا الباب. كم بقي على الآن؟ 8 دقائق. تحبون أخذ القاعدة الرابعة ولا نتوقف؟ لأن ما إذا خذيناها ما نأخذ منها يمكن صفحتين على الأذان، ما يمدينا نأخذ القاعدة الرابعة، الأذان ما بقي عليه شيء. طيب نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل غدا القاعدة الرابعة، نأخذها إن شاء الله كاملة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.